بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 36 و300 على 83 و800 و803 آلاف، وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الطحاوية.
وذلك مما يحصل بالابتداء، يعني أول ما يشتغل الإنسان بالكلام، ورجوعها رجوع العقيدة بالدليل فيما بعد مشكوك فيه وقد أنشط في هذا. ما دام زالت العقيدة في أول ما بدأت بدراسة علم الكلام وأنت لست على يقين، هل عقيدتك هذه؟ إذا درست الأدلة وقرأت الدليل بالدليل وناقشت المسائل بالأدلة العقلية والنقلية، هل ترجع إلى جزمها وتصميمها؟ محل شك. ويختلف الأشخاص في ذلك، يعني من الناس فيما يذهب إليه من ترجع له عقيدته إلى التصميم والجزم، ومن الناس من لا ترجع، إذا الوقع في هلاك. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله بعلم الكلام ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في الصدور. علم الكلام يؤيد إثبات البدع والعقائد المبتدعة في الصدور، إذا يشكك الإنسان في العقيدة الحق، فزيادة على ذلك يؤيد ما عند بعض الناس من العقيدة المبتدعة التي عنده. بحيث تنبعث دواعيه ويشتد حرصه على الإصرار عليها، على تلك العقيدة. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، والعلم كله جدل، علم الكلام. هذا ما يحكم به الغزالي. ثم يقول: وأما منفعته فقد يظن، وقد أنشف حيث عبر بهذا بالظن، هذا ظن ليس بالاحتياج، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. ثم يقول: هيهات، لا يحصل هذا، لأنه خبير. هذا ما يقوله علماء الكلام، يقول: إنما اشتغلنا بعلم الكلام لأننا نريد كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وللأسف لا يزال يكتب مثل هذا الكلام بعض الدكاترة المعاصرين الذين تخرجوا من كلية أصول الدين ويكتبون رسالة الدكتوراه، يقولون: إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، وجاء الخلف جلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم، فأخرجوا حقائق ومعرفة خاصة من الكتاب تلك الحقائق التي لم يعرفها السلف. هكذا يلعن في السلف من حيث لا يشعر، وقبل قليل قد أثنى على السلف وشهد لهم بالسلامة. أين لهم السلامة إذا كانوا لم يعرفوا الحقائق؟ تناقض. ولكن الغزالية أنفق في هذه النقطة فيقول بل عمرة أخرى: فقد يظن أن فائدة علم الكلام كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، فيقول: هيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ليس في علم الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف معرفة الحقائق. معرفة الحقائق هذا المطلب إنما يتحقق من تدبر كلام الله والتفكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفكر منها. ولعل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعليم. وقد أنصف مرة أخرى: يا ليته ترك العلم ولو قال بدون العلم، بل التطبيق والتضليل أكثر من الكشف والتعريف، وكان أولى، لا داعي للعلم. قال: وهذا إذا سمعته، انت بلاد العبارة الغريبة، وهذا الكلام، هذه الشهادة، هذا الكلام إذا سمعته من مهندس أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. من الحشوي؟ المثبت للصفات. يعني يسجل الغزالي على نفسه أنه ليس من المثبتة، لأن لقب الحشوي لقب ذم ألحقوا بالمثبتة. أي علماء الكلام لقبوا مثبتة الصفات لأنهم حشويون، فقال ما سمى الغزالي المثبتة بالحشويين إذن إنه من أهل الكلام لا يزال له المستعان. معنى الحشوي الذين يجعلون الله تعالى محشوا في خلقه ظنًا منهم أنهم عندما يقولون أأمنتم من في السماء الله في السماء، يظنون لأننا نعتقد بأن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى ويكون محشوا فيها. حاشا، معنى أأمنتم من في السماء
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام مثله في ذلك حجه بالغه، والسلف لم يفعلوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحه كالاصطلاح على الفاظ العلوم الصحيحه، ولكنه ايضا دلاله على الحث والمحاجه في اهل الباطل، بل كيفوه لاحتمالها على امور كاذبه مخالفه للحق، ولذلك مخالفتها للكتاب والسنه وما فيه من علوم صحيحه، فقد وعروا الطريق الى تحصيلها، واطالوا الكلام في اثباتها مع قله نفعها، فهي نحو جبل الغد على راس جبل الوعظ، لا سهل فيسقى ولا سمين فيسقى. واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعقيد، كما فيهم لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب السماوات الى المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقلا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والشكوك، والباطل الذي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك.
وأن من يحاول أن يصل إلى حقائق المعرفة من باب علم الكلام معرضا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إن الباب أمامه مسدود. وهذه شهادة حق من خبير خبر الكلام بيد أنه رجع فيقول لا ينقص الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور وكما تقدم في الصفحة السابقة في هذا ذلك. وهذا نوع من التناقض في هذه الشهادة لأنه لا يزال في قول الاضطراب والحيرة متمكنة منه وإن كان فيما يبدو أنه في طريقه إلى الرجوع. ولكن ذلك كما يقول على النذور على النذر على القلة انتهى إلى هنا ما نقله شيخ الإسلام من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. ثم جعل يعرف على هذا الكلام الشارح ابن أبي العز الدمشقي فيقول وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. كلام مثل الغزالي حجة بالغة في مثل هذا لأنه مجرب وكلام المجرب حجة. ثم قال والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. كراهة السلف لعلم الكلام لا لأن الكلام مجرد اصطلاح. السلف وأتباع السلف إلى هذا اليوم لا يكرهون الجديد لكونه جديدا ولا يقدسون القديم لكونه قديم لأن القوم لديهم ميزان يوزن الجديد والقديم بميزان الحق وهو ميزان الكتاب والسنة. لذلك لا يظن الظان لأن السلف وأتباع السلف يكرهون كل جديد بل هناك اصطلاحات جديدة ومقبولة لديهم كعلم المصطلح وأصول الفقه وفروع اللغة العربية. هذه كلها اصطلاحات جديدة على المعاني الصحيحة. لو كان الكلام اصطلاحا جديدا مفيدا يدل على المعاني الصحيحة لقبلوه ولكن إنما كرهوا علم الكلام لأنه لاحتمال كما تقول لاحتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق. الكلام يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق وقد تقدم أن تحدث عن هذا المعنى الغزالي كيف قال الكلام يزيل العقيدة ويفقدها اليقين ويحرك العقيدة ويفقد الإنسان التصميم والجزم واليقين. وهذا ضرب محض ما وصل إلى هذه الدرجة لا يجوز الاشتمال به لأن الأمر إذا اشتمل على الحق والباطل وتساويا حرما الأمر بهذا الأمر. كل شيء فيه حق وباطل ومتساوي يحرم الاستعمال. فإذا زاد الشر على الخير فمن باب أولى. وإذا كان الخير هو الراجح يعني نفره أكثر من ضرره هذا الذي يجوز تناوله لكل شيء كلاما أو غير كلام. ومن ذلك لمخالفته للحق مخالفتها هذه الاصطلاحات للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة العلوم الصحيحة التي في الكتاب والسنة. فقد وقعوا الطريق إلى تحصيل تلك العلوم التي في الكتاب والسنة وأقاموا الكلام في إثباتها أقل بنفعها بمقدمات مبررة ونتائج قد تكون متناقضة وغير مقبولة. فهي الاصطلاحات التي اشتمل عليها الكلام لحم جمل خط على رأس جبل وعد لا سهل فيبتقى ولا سمين فيسقى. شبهه بلحم جمل غد هزيل ليس فيه شحم عبارة إظهار ليس عليها لحم جيد ومع ذلك وضع هذا اللحم فوق جبل القريب إلى الوصول إليه وعد بعد مشقة وتعب يصل الإنسان إلى ذلك المكان. فإذا وصل لا يجد هناك لحما سمينا يأكله فيلتقي ما يريد وما يشتهي ولكنه يجد لحما غلبا هزيلا. هذا تشبيه بعلم الكلام في قله نفعه اذ كان فيه نوع من النفع. هذا اذا ارادوا ان يصلوا الى تقرير العلوم التي في القران والسنه. وقد يصل المؤمن الى هذه العلوم اذا تجنب طريق علم الكلام بسهوله ويتمتع بما في ذلك من النور والحق. واصل ما عند علماء الكلام فهو في القران اصح تفسيرا واحسن تفسيرا لانه كلام الله لا شك في ذلك. فليس عنده الا التكلف والتطوير والتعديل كما قال القائل لولا التنافس في الدنيا لما وزعت كتب التناظر لا المغني ولا الحمد. وانما وضعوا هذه الكتب لحب التنافس في الشهره او في الرئاسه. المغني المحدث عنه ليس المغني لابن قدامه او غيره المغني للامام النووي، ولكن هذه اسماء كتبه عند الفلاسفه وعلماء المناظره وكذلك العمد يحللون بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يزعمون فيما يزعمون انما كتبوا هذه الكتب وانما اشتغلوا بالمناظره ليحللوا العقد وليحققوا المسائل، ولكن الواقع زادت العقد بالذي كتبوا وبالذي وضعوا وابتعد الناس عن معرفه الحقائق بواسطه هذه الكتب وتلكم المناظرات. فهم يظنون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهه والشكوك. والصادق يعلم، العالم الفاضل وطالب علم فاضل يعلم ان الشبهه والشكوك زادت بذلك. النسخه التي عندكم والفاضل الذي يعلم، هذا تكون الجملة والفاضل هو الذي يعلم، والفاضل هو الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك. أما على النسخة الثانية والفاضل يعلم، جملة فعلية هي الحق، والفاضل يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، وهذا هو الواقع. ولا يلتبس الأمر إلا على السنة الذين ليس لهم دراسة ومعرفة في علم الكلام. ومن المحال
أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويحصل. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الحق ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رده. وهذا مثل نقص المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يكفون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والشرعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: من المحال ان لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، بل لا يجوز ان يعتقد مسلم ان الهدى واليقين والمعرفه الصحيحه تحصل من علم الكلام او من كلام اي احد ما لا يحصل من كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، ذلك من عدم الايمان بالله وبكلامه وبرسوله عليه الصلاه والسلام. بل يجب ان يعتقد كل مسلم ان الهدى واليقين والشفاء من امراض القلوب ومن امراض الشبهات خلاف ذلك. ومن تدبر دليل الكتاب والسنة، الدليل العقلي أو الخبر السمعي، الخبر والسمعي والنقل بمعنى واحد، لأن من صفات الله تعالى ما هو عقلي أي ما دل عليه الدليل العقلي والنقل معا، ومنها ما هو خبري محض لا يفهم إلا من طريق السمع والنقل. الكتاب مشتمل على الأدلة العقلية والسمعية، يعرف طالب الحق دلالة الكتاب والسنة على هذا أو ذاك، وعلى ما هو سمعي وعلى ما هو عقلي، ويدع أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. أقوال الناس يجب أن تعرض على آيات الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علمنا بأنه توافق به، وما لم نعلم موافقته أو مخالفته يعتبر مجملا متشابها لا ينبغي الاعتبار به، بل يجب الاستغناء عن ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال لأصحاب تلك الأقوال هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، أي تحتمل الحق والباطل. وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يريد الشيخ في هذا السند ألفاظا معروفة عند علماء الكلام، وهي من الألفاظ المجملة، منها مثل نفس المركب ونفس الجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه الألفاظ السبعة وغيرها مما في هذا المعنى لم يأتي ذكرها في كتاب الله تعالى، لم تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ويقول الشارع وحتى في اللغة لم ترد هذه الألفاظ مستعملة في الاصطلاح الذي يريده علماء الكلام، ولكن يخوفون الناس إذا أرادوا أن يقوا صفات الله تعالى أن يقولوا لو أثبتوا لله صفات جعلتم الله تعالى مركبا أو صرتم من المجسمة، وهذه الألفاظ تنفي للناس وتخوف. وإذا كان إثبات الصفات يؤدي إلى اعتقاد بأن الله مركب من كذا وكذا وبأن الله جد، وإذا قلنا بأن الله في العلو يؤدي ذلك إلى التحيز وإلى اعتقاد الجهة، لا يجوز استعمالها أو لا يجوز اعتقاد ذلك وإثبات الصفات. بهذه الطريقة يفكر الناس في إثبات الصفات ويوقعون إما في التشبيه وإما في التعبير. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذه الاصطلاح، بل ولا في اللغة ما وردت، بل هم يخصون بالتعبير بها المعاني لم يعبر غيرهم عنها بها بهذه الألفاظ. إذن لابد أن تفسر هذه الألفاظ إن أريد بها معنى صحيح قبل المعنى فقط دون استعمال الألفاظ، أما الألفاظ فلا تقبل سواء أريد بها معنى صحيح أو معنى باطل. الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم وجودها، وأما المعاني فتقبل إذا وافقت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى من نصوص الصفات. يقول الشيخ وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار من هذه الألفاظ المذكورة والتفسير بين الحق من الباطل أو تبين الحق من الباطل، إذا قال مثلا أريد بالجهة العلو قول الله تعالى فوق جميع المخلوقات، يقول هذا المعنى صحيح، ولكن يجب أن نعبر عن هذا المعنى الصحيح عن الحق بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية في هذا الباب إما العلو أو الفوقية أو في السماء، هذا الواجب. أمنكم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم، إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، هذه هي الألفاظ الواردة بنفس فوق أو بنفس في السماء أو بنفس العلو. الرحمن على العرش استوى أي على. أما التعبير عن هذا المعنى في الجهة أنه في جهة هذا لا يجوز، ولو كان المعنى صحيح يقبل المعنى الصحيح وترد الألفاظ لعدم وجودها. أما إن قال أراد بالجهة لأن هناك خلق من خلق الله تعالى يحيط بها أيام السماوات مثلا باطل لفظا ومعنى، ترد هذه الكلمة كلمة الجهة لفظا ومعنى، المعنى باطل واللفظ غير وارد ودل على المعنى الباطل. وسيأتي في كلام الشيخ تفسير هذه الكلمات في التفسير.
هذا مثل لفظ المركب
مثل لفظ المركب يعني تفسير المركب مما مركب من أجزاء متعددة متماثلة يعني في كلام الشيخ، والجسم كذلك. والمتحيز إذا قالوا إن الله في السماء وإن الله في العلو يزعمون أن هذا يؤدي إلى أن الله متحيز ذلك حجر في حيز في جهة معينة تؤدي معنى الجهة التحيز أخذ حيز ومكان معين. تفسرون قوله تعالى أنتم في السماء إذا أخذ هذا اللفظ على ظاهره يؤدي إلى أن الله متحيز أي منحصر في جهة معينة، هذا معنى التحيز. ويأتي تفسير معنى الجوهر ومعنى المركب ومعنى الجهة. مثال ذلك في التكييف فقد صار له معاني، احدها التكييف من نسلين متباينين فاكثر ويسمى تركيب مسجد كتركيب الحيوان من الصغار الاربع والاعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منسي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مرتبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمثل عين الباب ونحو ذلك، ولا يلزم ايضا من ثبوت سبحانه وتعالى اثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله وتسمى الجواهر المفرده. الرابع التركيب من الهيول والصوره. كالخاتم مثلا هيولاه الفضه وصورته معروفه، واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفرده، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن الترتيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا الترتيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مقصود في موضعه. الخامس الترتيب من الذات والصفات، قلت المرء تركيبا لينقو به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منه لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشائع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تقييما سنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحكم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يقيه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا هو الحال، فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك حق كثير، وأمثلهم طريقة فحل الوقت والشك في ذلك، وكما يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. مثال ذلك في التركيب مثلا فقد صار له معاني عندهم في التركيب عدة معاني، منها التركيب من متباينين أجزاء متباينة أو من شيئين متباينين، ويسمى تركيب مزج كل ما يركب من شيئين متباينين أو من أمرين متباينين يسمى تركيب مزج أو بأكثر من شيئين، كتركيب الحيوان من الصغار الأربع من الحرارة والبرودة والرطوبة والنبوذة. الحيوان وقلوب مركب من هذه الأعضاء الأربع ومن الأعضاء الرجلين واليدين وغير ذلك من الأعضاء ومن لحم ودم. مثل هذا التركيب يسمى تركيب مسجد، أشياء تنزل بعضها ببعض ويفرط بعضها ببعض، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وجه الله تعالى بالعلو والعلو من صفات الله من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. إذا قلنا الله موصوف بالسمع والبصر والعلو والنزول والمجد، لا يلزم من هذا بأن الله مركب تركيب مسجد ولا معنى لذلك، وليس هناك ما يقرب من المعنى الذي يريدون. إذا إثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه بأن الله مركب تركيب مسجد. المعنى الثاني للتركيب تركيب الجوار، فمصراع الباب ونحو ذلك، مصراع الباب متجاورا ويقال إنهما مركبان، حتى كذلك العتبة الكبرى والعليا كذلك متجاورتان، هذه الأجزاء كلها مع بعض مركبة. إثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه أن يكون الله تعالى مركبا بهذا المعنى، أي أنه وصفاته متجاورين، أن الله سبحانه وتعالى شيء آخر والصفات شيء آخر وهما متجاوران، لا يقول هذا ولا يعتقد إلا من لا يعرف الله حتى معرفته ولا يقدر حق قبيل. فإثبات صفات الله تعالى، صفات الله ليست غير الله بهذا المعنى بمعنى الارتكاب، لأنها لا تنفك عن الله، وإن كان من حيث المفهوم للذات معنى وللصفات معنى، ولكن لا يلزم من إثبات صفات الله تعالى لأن الله مركب تركيب جواب. المعنى الثالث للتركيب، التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، فتنظيم السبحة أشياء تنظم كما تنظم السبحة من أجزاء سبحات متماثلة، وهذا التركيب كذلك إثبات صفات الله تعالى لا يؤدي إلى مثل هذا التركيب، لأن الله وصفاته مركب، إن الله مع صفاته مركب هذا التركيب، أي منظم هذا التنظيم كتنظيم السبعة بالخير. الرابع من معاني التركيب، التركيب من الغيورة والصورة، كالخادم، هذا الخادم يقال إنه مركب، مركب من أي شيء؟ مركب من الهيولى والصورة، هيولى والفضة، أصل هذا الخادم من الفضة، الفضة هيولى في لغته، أي أصل ومادة الخادم، والصورة هذه الهيئة المعروفة والكيفية المعروفة، إما بفضل أو بدون فضل، هذه الصورة، وليس إثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى أن الله مركب من الهيولى والصورة، أن هناك مادة وهناك صورة تابعة للمادة أو متفرعة من المادة، كل ذلك لا يلزم. بل المؤمن لا يخطر بباله هذا المعنى ولا يتصور، بل زمانه يثبت على الموحدين إذا سمعوا هذا إذا كانوا على فطرة. يكفيك هذا النسب، هؤلاء يريد يتعلم هذه اللغة عشان يردوا على من يعرف هذه اللغة، أما أنت وأمثالك وجزاك الله خير، يكفي أن تعتقد الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا التوحيد بفهم، وهذه الشبهات تدرس ليرد على أصحاب الشبهات. نعم، جزاك الله خير. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة كما مثلنا بسرعة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وأنه هل يمكن التركيب الترتيب، وليس هذا الترتيب لازما لثبوت صفاته تعالى وبحلوله على خلقه. هذه اللغه والرطانه التي يستذكرها اصحاب الفطره اذا قالوا الجسم يركب من هذه الاجزاء، سواء كان من جزئين او ثلاثه او اربعه او خمسه، وقالوا اثبات صفات الله تعالى يؤدي الى اعتقاد بان الله جسم، يقال هذه لغتكم وهذا اصطلاحكم، والمسلمون الاولون الذين نزل القران بلغتهم لا يعرفون هذه اللغه ولا هذا الاصطلاح، انما هو اصطلاح مدرس. فاثبات صفات الله تعالى لا يلزم منه لان الله جسم. ويقول الشاعر والحق ان الجسم غير مركب من هذه الاجزاء من هذه الاشياء، وانما قوله مجرد دعوه، وهذا مخصوص في موضعه. جسم الانسان، الانسان جسم ليس مركبا من هذه الاجزاء المعدوده الى 16 جزء او اقل او اكثر، مركب من اشياء كثيره. وليس معنى الجسم ان يكون مركبا من هذه الاجزاء المتماثله، وهذا مجرد اصطلاح عندهم لا يعرفه لا اهل اللغه ولا من نزل عليهم هذا الكتاب. الخامس، الترتيب من الذات والصفات. هم سموا هذا تركيبا لينفروا او لينفوا به صفات الرب تعالى، وينفروا بذلك ايضا لنفس صفات الله تعالى وتمكيننا من اثبات صفات الله. قالوا اذا قلتم الله له صفات معنى ذلك هو مركب من الذات والصفات. واستعمال كلمه التركيب تعمدوا ليكتبوا بذلك تمثيل الناس لاثبات صفات الله تعالى، ويصلوا الى ما يريدون تعطيل صفات الرب سبحانه. وهذا الكلام منهم لا يعرف باللغه ولا باستعمال الشارع، فلسنا نوافقهم بل نرد هذا الاستلام. نقول اصطلاح مبتدع لا اصل له لا في اللغه ولا في لسان الشارع على هذه التسميه، ولا كلام لهم عندما نرد عليهم هذا الاستلام. وان سموا اثبات الصفات تركيبا كما هو مذكور في كتبهم، ونقول لهم العبره للمعاني لا للالفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسميه بدون المعنى حكم الحكم بان الله ليس مركبا وليس بجسم كما تزعمون، بل انه موصوف بصفات الكمال، وصفاته كلها كمال، وصفاته توقيفيه اما منه سبحانه وتعالى او من رسوله عليه الصلاه والسلام، ولا تبقى صفات الله تعالى لمثل هذه الاصطلاحات. فلو اصطلح على تسميه اللبن خمرا لم يحل بهذه التسميه. كذلك تسمية الأشياء، إن سميتها لبن خمرا أو الخمر لبنا، الأحكام لا تتغير، والأحكام هي هي، والأسماء لا تبدل الحقائق. إذا تسمية إثبات صفات الله تعالى تركيبا لا يغير الحقيقة، الحقيقة بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. السادس، التركيب من المانية ووجودها، وهذا أشد ظلوما، وهذا نفرده الدين فقط، أنه ما بينان الوجود والماهية. هل الوجود والماهية أي حقيقة هما شيئان أو شيء واحد؟ أمر يفرده الدين كما يفرد المستقيم. الدين حر، ممكن أن يفرد لله شريكا لأنه يفرد ما يشاء، ولكن هل في الخارج الوجود خلاف الحقيقة والحقيقة خلاف الوجود؟ لا، هذا كلام فردي كفرد المستحيل، وهو بقلة حياته وعدم تبديله لله سبحانه وتعالى حقيقته. يقولون هل ذات الرب وجود الرب أم غير وجوده؟ الإنسان الذي عنده شر ما يشتغل بمثله، إنما الإنسان الذي عنده فراغ ولا يقدر المسؤولية هو الذي يشتغل بمثل هذا الشغل، وله في ذلك حق كثير. وأمثلوا إذا تفرقوا واختلفوا، أمثلوا طريقة رأوا الوقت والشك، الذين يكفون لا نقول الوجود لا غير الماهية أو الوجود غير الماهية بل نكش أو الشكور في ذلك، ودينه دائما في شك وحيرة. وكم زال بالاستفتاء والتفسير كثير من الأضاليل والأباطيل بالنسبة لطلابها.
وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
وسبب
الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يصرفونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.